نستمع معكم إلى برنامج قصص القرآن مع المحاضر خالد إسماعيل ويحاوره وائل عبد الله.
مستمعينا مستمعي إذاعة دبي للقرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا وحلقة جديدة من برنامجكم قصص القرآن الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دبي للقرآن على التردد 91.4 من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث. مستمعينا، موضوعنا اليوم حول قصة لصورة من صور القرآن الكريم سميت باسم ذلك الكائن، سميت بصورة الفيل. موضوعنا اليوم في إرهاصات النبوة في حدث عظيم قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. حول أحداث تلك القصة والدروس والعبر منها نتكلم اليوم مع ضيفنا في هذه الحلقة، فضيلة الشيخ خالد إسماعيل الواعظ بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ.
أهلا ومرحبا بكم وبالإخوة المستمعين والمستمعات، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم.
فضيلة الشيخ، هذه الصورة التي وردت في جزء عام في القرآن الكريم يعني أوردت لنا قصة وأوردت لنا عواقب وأوردت لنا حكاية مهمة، أكيد فيها عبرة وبالتأكيد فيها عظات. نريد أن نعرف أحداث تلك القصة من البداية.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فتعالوا إذا نعيش مع هذه القصة وماذا حصل. هذه القصة وقعت في الفترة التي خضعت فيها اليمن لحكم الحبشة. في هذه الفترة بنى أبرهة كنيسة عالية عظيمة بصنعاء، وأراد بذلك أن يصرف حج العرب إليها. وسبحان الله، سميت هذه الكنيسة بالقليس، يسميها العرب بالقليس، قالوا لأن الناظر إليها من علوها تسقط قلنسوته. القلنسوة يعني الطاقية.
نعم.
فإذا نظر إليها تسقط قلنسوته. ومن عجاب القدر أن هذا الاسم مشتق من القلس. القلس في اللغة هو القيء، قال بعضهم. فكأن في هذا الاسم إشارة إلى زوالها وهوانها عند الله جل وعلا.
تلقى سريعا كما يلقى القيء سريعا.
نعم. الله أكبر.
وبدون أن يكون له إكرام.
نعم. المهم، فلما سمعت قريش بهذه الكنيسة غضب العرب غضبا شديدا. ويقال أن أحد العرب بني كنانة ذهب إلى هذه الكنيسة وكأنه يعظمها، وإذا به يتغوط فيها. فغضب أبرهة وأقسم أن يهدم الكعبة. هو سبحان الله كأن هذه الفعلة صادفت ما في نفسه. هو ابتداء كان يحمل الحقد على العرب.
أبرهة كان من الأحباش.
نعم، من الأحباش،
وكان يتبع النجاشي في،
نعم،
يعني في بلاده.
نعم.
ولكنه كان يعيش في اليمن.
نعم نعم.
وهذه النية كانت مبيتة.
نعم.
سواء فعل ذلك
أو لم يفعل
ببيت العبادة عنده أو لم يفعل.
نعم، لأن لو بنى هذه الكنيسة الناس ما انصرفوا عن حج للبيت، لأن تعرفون تاريخ الكعبة قديم، ويعرفون أن هذا من بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
هي تاريخ أم شيء في نفوس الناس.
نعم.
أم شيء قذفه الله في قلوب عباده حتى لو كانوا على باطل.
نعم، لا شك أن هذا أمر قذف الله تعالى في قلوبهم، تعظيم البيت والأمن الذي كان في البيت. فيعني هذا من تدبير الله جل وعلا. فمع ذلك الناس ما انصرفوا عن حج البيت. فلما حصلت هذه الفعلة وجد أبرهة الفرصة للكيد بالعرب وبالكعبة، فجهز جيشا كبيرا من الفيلة، والعرب لم تعهد ذلك.
فيلة يمتطيها الجنود.
نعم، يعني
قوتها.
العرب مهما كان عندهم قوة وقاتلوا، يعني يقاتلون بالخيول،
بحجم الخيول والإبل
يعني. بس يعني هذا الموجود عندهم.
نعم.
أما فيلة، يعني الحصان أو الجمل إذا رأى فيلا كبيرا أمامه ماذا سيفعل؟ سيفر. ويعني فجهز جيشا كبيرا وسار إلى مكة. ويعني في طريقه إلى مكة حاولت بعض القبائل العربية أن تصده، وسبحان الله عندهم يعني تعظيم للبيت.
نعم.
نعم، غيرة على البيت، فلكن ما استطاع.
وكل واحد لديه يعني دعوة بداخله لأن ينال شرف أن يرد ذلك الجيش.
نعم.
أن يكون هو صاحب الصيت الأعظم في الدفاع.
نعم.
عن الكعبة المشرفة.
نعم.
في طريق من اليمن إلى مكة، هذه مسافة طويلة جدا.
نعم.
يأخذ طريقا بالتأكيد مأهولا.
نعم.
كثير من القبائل مر به.
نعم.
وانتصر في تلك
نعم
المعارك الفرعية التي وصل.
نعم.
نعم.
أنه انتصر في كل هذه المعارك.
استعداد رهيب.
نعم. ولما يعني أسر نفيل بن حبيب الخثعمي أراد أن يقتله، يعني عرض عليه أن يكون دليله فأبقاه حتى يعني ينجو من القتل، ويعني كان معه
وهو دليل.
نعم دليله.
يعرف الطرق ودروب العرب وهذه نعم الطرق المأهولة والمسلوكة. نعم. في ذلك الزمن
حتى وصلوا إلى منطقة قريبة من مكة يقال هي المغمس، فهناك أغار جيش أبرهة على سرح أهل مكة، يعني على الإبل، وكان في الإبل 100 بعير لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم وهو زعيم قريش. فهنا حصل موقف مشهور في قصة أصحاب الفيل بين أبرهة وعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذا الموقف؟ نعم، أرسل أبرهة رسولا إلى أهل مكة يخبرهم أنه ما جاء لقتالهم وإنما أراد أن يهدم الكعبة،
فخلوا بينه وبينها.
نعم، خلوا بيني وبينها، أما إذا صدوا فسيقاتلهم.
والعبرة في القبائل التي كانت قبلكم.
نعم.
يعني هذه أمور متكررة في التاريخ.
نعم.
هذه النذر التي تأتي وكأنها برسائل مرعبة.
نعم.
وكأنها تثير الرعب في نفوس الناس حتى يخافوا ويفروا من نعم تلك الأماكن.
نعم. فطلب منهم أن يبعثوا بأشرف أهل قريش كي يقابل أبرهة، يعني يكون بينه وبين مثل المحاورة
والاتفاقية.
اتفاقية.
نعم.
فذهب إليه عبد المطلب، فلما رآه أبرهة أجله، وكان عبد المطلب رجلا جسيما حسن المنظر وسيما، فحتى نزل أبرهة عن سرير ملكه وجلس مع عبد المطلب على البساط مجرد نظرة.
سبحان الله. جميل.
فيقول أبرهة لعبد المطلب طبعا بواسطة ترجمانه، قال له ما حاجتك؟ وإذا بالجواب العجيب من عبد المطلب، يقول عبد المطلب حاجتي أن يرد علي الملك إبلي. فتعجب أبرهة.
هذه غايته؟
نعم،
هذا أقصى ما يريد. والرجل جاء لا يريد إبلا، هو لديه هذا نعم الجيش العرمرم كما
نعم
يقولون.
نعم.
لا يحتاج عدد من الإبل. نعم. لما جاء الغاية المفروض أن يجادل أو أن يوقفه أو أن يناقشه أو أن يرد.
نعم.
ماذا تحدث في هذا الأمر تحديدا؟
نعم. نعم. فقال أبرهة متعجبا لما رأى أبرهة، لما رأى أبرهة يعني عبد المطلب أنه يعني يساومه على الإبل ويترك البيت، يترك الكعبة بيتهم. فقال لقد كنت أعجبت، قال لقد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم زهدت فيك حين كلمتني. أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه؟ وإذا بعبد المطلب يقول بكل يقين وثقة، يقول إني أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه.
يا الله،
بكل ثقة،
يقين،
يقين بأن رب البيت
سنخلي بينه وبين البيت.
نعم.
فإن خلى الله بينه وبين بيته فهو
نعم
له.
نعم.
وإن الله سبحانه وتعالى أراد أن يحمي بيته فسيحميه ربه.
نعم.
سبحان الله.
فطبعا هنا غضب أبرهة وقال ما كان ليمتنع مني، ويعني
أي البيت
الكعبة، ما كان ليمتنع مني يعني البيت. فقال له عبد المطلب أنت وذاك بكل يعني طمأنينة.
أرنا.
سبحان الله، انظر كيف عند هذا اليقين. سبحان الله. طبعا هنا يعني
لا نقف فضل الشيء. لا نريد أن نمر من هنا. هذا موقف يخلده التاريخ.
نعم.
هذا موقف يدل على الرجال.
نعم.
يدل على الفطنة والحكمة، يدل على أن الإنسان إذا وقف في موقف لا تنفع فيه الفزعات والعنتريات والشجاعة المزعومة، ربما تؤذي بنفسه وبإبله وبعائلته وبأسرته في نعم أمر ربما ليس فيه طائل.
نعم.
فما الفائدة الأخرى التي يمكن أن نستفاد منها من هذا الموقف؟
أحسنت،
في ثقة عبد المطلب بربه يعني وبحماية بيته.
هذه العبرة التي ذكرتها جميلة، يعني الإنسان يكون عنده حكمة وعقل في التعامل مع عدوه. فهو عبد المطلب يعلم أنه لا قدرة للعرب ولا قدرة لقريش مهما كان عندهم من شجاعة ومروءة وقوة، لا قدرة لهم بقتال أبرهة وجيشه، وإلا لدافعوا عن البيت. نعم. فهنا كذلك نستفيد أن، وهذا سبحان الله يتكرر أيضا في آخر الزمان لما يقتل عيسى عليه الصلاة والسلام الدجال، ثم يبعث الله يأجوج ومأجوج، فالله تعالى يوحي إلى عيسى يقول إني قد بعثت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور، يعني ما تأخذهم الشجاعة والعنترية كما ذكرت ويقاتلون يأجوج ومأجوج، لا لا قبل لكم بقتاله.
وهذا فضيلة الشيخ أيضا نعم. في ديننا موجود.
الله أكبر.
لما كان لعلنا في حلقة سابقة تكلمنا عن قيادة زيد بن حارثة رضي نعم. الله عنه وأرضاه لغزوة مؤتة، هذا لما توالت القيادة من زيد بن حارثة إلى جعفر رضي الله عنهم، ثم إلى عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جميعا، ثم انتقلت إلى خالد بن الوليد القائد العسكري نعم. الملهم، قال كلمة عظيمة، قال هذه معركة لا انتصار فيها، النصر فيها هي أننا نعود بأقل الخسائر
نعم.
فيعلم العالم أجمع بأن عدد لا يتجاوز 4,000 حوالي 3,000
نعم.
أمام 200,000 لم ينتصر 200,000
نعم.
هذه رسالة أقوى 1,000,000% من أن ينتصر هذا العدد القليل
نعم.
فكان الخروج سالمين من أرض المعركة هو قمة الانتصار
نعم.
وهذا ذكاء يحسب في التاريخ
نعم.
لخالد
بن بل سماه النبي صلى الله عليه وسلم فتحا
الله.
قال ثم أخذ الراية
وقال أنتم الكرار لما قيل لهم فرار
يعني قال أنتم لكن الكرار. يعني الحديث الصحيح قال ثم أخذ الراية سيفا من سيوف الله ففتح الله على يديه
الله.
فتح الله على يديه لأن خالد كما تعرف القصة، ما أريد أن نذهب بعيدا من قصتنا اليوم، لكن هذه عبرة عظيمة. خالد رضي الله عنه غير، جعل ميمنة ميسرة والميسرة ميمنة والمقدمة مؤخرة والمؤخرة مقدمة،
يريد ارتباكا في صفوف العدو
نعم.
كأن جيشا جديدا جاء
نعم. فدخل الرعب في قلوب الروم وهو يسحب الجيش إلى الوراء، والروم انسحبوا وفروا منهزمين في الحقيقة خائفين.
لعله أيضا فعل شيء إن تذكرت معكم
نعم.
أنه جاء ببعض من الخيل
نعم.
تضرب الرمال في فتثير
الغبار
يشقه بعض الرجال وكأن
نعم.
جيشا لن ينتهي رغم
نعم.
أنهم أعداد بسيطة
نعم. فهو في الحقيقة كأنه
وانتظر جيش الروم حتى وصل
نعم.
خالد بجيشه
نعم.
إلى وهم
نعم.
يتخيلون أن هناك مكيدة
نعم.
وأن هناك أمر سيتم نعم. في هذه المعركة.
فالمهم أنه رجع
من حكم العرب
نعم.
من الشجاعة
نعم.
أن تجون ساعة
نعم. الله أكبر نعم.
أليس كذلك؟
نعم نعم كذلك. ولهذا نحن كذلك في واقعنا المعاصر، يعني ما يستعجل المسلمون النصر، وهيا نحارب الكفار ونجاهد، ونحن ما أعددنا العدة، لا العدة الإيمانية ولا العدة العسكرية.
ولهذا الحرب أيضا لم تعد هي الحرب التي كانت موجودة بالأسلحة
نعم.
القديمة،
ليست الآن
هناك المسائل بالمعرفة والمسألة
نعم.
بالاقتصاد
بالعلم والتكنولوجيا
الآن الاقتصاديات تسمى اقتصاديات المعرفة
صحيح.
لم تعد اقتصاديات القوة ولا اقتصاديات السلاح، إنما
صحيح.
الاقتصاديات الآن
صحيح.
اقتصاديات المعرفة، من يقود العالم ويضع شروطه ويضع المزايا التي يريدها في العالم
نعم.
الآن هو من يمتلك العقول والمعرفة
صحيح.
ولعل هذا الأمر على هذه الأرض الطيبة
نعم.
يسير بسرعة الصاروخ كما نقول، يسير يعني برؤية واضحة وجلية نحو مستقبل باهر إن شاء الله
نعم. نحن الحمد لله في بلادنا هذا أمر واضح الحمد لله، يعني بلادنا تحث على العلم وعلى التقدم، وأن يشارك الجميع في نهضة البلد
إن شاء الله يسبقون غيرهم بعشرات السنوات في
نعم. نسأل الله تعالى أن يكون في هذا خير للإسلام وأهله الحمد لله
آمين بالعالمين. أيضا في فائدة أخرى إن سمحت لنا ونتوقف في هذا كثيرا، لأن
نعم.
هذا موقف هو غاية ما نريد في قصة أصحاب الفيل، هذا قبيل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم
نعم.
وصاحب الموقف الشهير هو جد النبي صلى الله عليه وسلم
نعم.
فهل لذلك انعكاسا على ذلك المولود الذي سيأتي بعد
نعم.
قليل من الزمان؟
هذا من لطف الله تعالى في الحقيقة سبحان الله. تأمل في الإرهاصات والمقدمات التي جعلها الله تعالى بين يدي ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته، فجعل لآباء وأجداده المآثر العظيمة، يعني انظر الله. في جد عبد المطلب له هذا الموقف العظيم مع أبرهة وكان زعيم قريش، وموقفه في حفر زمزم مثلا، وهكذا كان لأبيه لما افتدي بمئة من الإبل.
موقف عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم أمام أبرهة لم يرعبه عدو، ولم يرهبه ذلك الجيش الذي فيه كثير من الفيل التي لم يعتادها العرب، إنما كان محدد الأهداف واضح الرؤية، قال أريد إبلي وللبيت رب يحمي. الإنسان في حياته هل لابد أن تكون محدد الأهداف، أم أنه يعيش عبثا لا يحدد أين يتجه؟ أين المغانم والمكاسب في حياة الناس؟
نعم، لا بد للإنسان إذا أراد أن يعيش حياة حقيقية أن يحدد له هدفا، لا بد. والله تعالى هو الذي حدد لنا أعظم هدف في حياتنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا الهدف العام العظيم السامي العالي.
نعم.
ينبغي على كل مسلم أن يجعله نصب عينه، مهما كنت طبيبا، مهندسا، معلما، إماما، داعيا، حاكما، محكوما، تجعل هدفك الأعظم أن تحقق عبودية الله تعالى في نفسك وفيما ولاك الله تعالى عليه. فالمسلم إذا سار بهذه الغاية يعيش حياة حقيقية، يعيش حياة فيها جدية، تجده مهتما بوقته، حريصا على وقته، ما يريد أن يضيع ثانية في غير ما يحبه الله ويرضاه حتى يحقق هذه العبودية لله جل وعلا.
جميل.
نعم،
واضح هذه المسألة. نعود إلى أبرهة، كيف قابل ذلك الأمر؟
نعم.
من عبد المطلب.
فطبعا بعد ذلك عرض على أبرهة، يعني عرضت عليه قريش ثلث أموال تهامة، يعني يريدون الدفع بقدر المستطاع، فطبعا أبى إلا أن يهدم الكعبة. فرجع عبد المطلب إلى أهل مكة وأمرهم أن يتحصنوا في رؤوس الجبال، ثم قام مع نفر من قريش يدعون الله جل وعلا، لجأوا إلى الله، وكما جاء في القصة أنه أخذ بحلقة باب الكعبة وجعل عبد المطلب يقول لا هم، يعني اللهم لا هم، إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك.
الله.
وهكذا لجأوا إلى الله جل وعلا، ثم خرجوا إلى رؤوس الجبال ينظرون من بعيد ماذا سيحصل وهم يدعون الله تعالى.
هكذا.
نعم.
تكون الأمور مع الله بالدعاء.
نعم.
عند المدلهمات.
نعم.
عند المصاعب في الحياة.
نعم.
يتجه داعيا إلى ربه سبحانه وتعالى، يستغل تلك المواقف التي يخاف فيها الإنسان على حياته أو ملكه أو بلده أو أرضه.
نعم.
أو ما يحيط به بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
هذه حكمة عظيمة من عبد المطلب.
نعم. وسبحان الله، يعني نحن نستفيد هذا. تأملوا الإخوة الأخوات، هؤلاء يعني كفار، هؤلاء يعني كانوا يعبدون غير الله ومع ذلك تأملوا،
لكن كانوا يعرفون أن هناك إله.
نعم. هو هذا الذي نريد أن نصل إليه.
بهم الأمور حتى. نعم. ولو كانوا في عرض البحر كما قال القرآن.
أحسنت.
خلوا تلك الآلهة التي في الأرض كما قيل لعكرمة.
نعم.
ادعوا، اتركوا آلهتكم التي هي في الأرض وادعوا الذي هو في السماء فلن ينجيكم اليوم غير ربكم الذي في السماء.
الله أكبر.
والآيات القرآنية كثيرة.
نعم.
ولئن سألتهم.
نعم.
ولئن سألتهم.
نعم.
والجواب واحد.
نعم.
سيقولون الله.
نعم. وهذا يكشف لنا في الحقيقة عن حقيقة عظيمة في الدين، وهي حقيقة التوحيد والإسلام. يعني ما يكفي أن الإنسان يعرف أن هناك خالق ومدبر لهذا الكون، هذا موجود حتى عند الكفار.
نعم.
لذلك تأمل في الشدائد يلجؤون إلى الله تعالى، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لأن الفطرة هنا تنطق.
الله.
زالت عنهم شهوات الدنيا وانقطعت عنهم الدنيا.
أين تلك الآلهة هنا في البحر؟
نعم، خلاص راحت،
ذهبوا.
فهنا يلجؤون إلى الله وترجع لهم الفطرة الصافية.
نعم.
لكن فلما نجهم من البر إذا هم يشركون، رجعوا إلى دنياهم وشهواتهم فأشركوا.
ولكن عكرمة رضي الله عنه كان واضح.
نعم.
عكرمة بن أبي
لأنه
جهل،
لأنه صدق مع الله،
الذي حارب الإسلام والمسلمين 21 عاما.
نعم.
إذا به عندما يسمع تلك الكلمة وهو في عرض البحر يقول لئن لم ينجني في البحر غير الله لن ينجني في البر غيره، لألحقن برسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد يعني ترك للصحابة ليفعلوا به ما يفعلوا.
نعم.
ولكنه عندما عاد ودخل على النبي قبل وحسن إسلام ومات.
نعم.
شهيدا.
نعم.
هكذا، لأنه أيقن بأنه ليس هناك إله حقيقي.
نعم.
إلا الذي في السماء.
نعم.
وهذا ما فعله عبد المطلب.
نعم. فإذا هو هذا، يعني نستفيد من هذا يعني أن نفهم حقيقة التوحيد. فحقيقة التوحيد ليست بمجرد الإيمان بربوبية الله، الربوبية شيء وعبادة الله شيء، وهما متلازمان في الحقيقة، لكن أحيانا ينفصل هذا التلازم بسبب يعني الشرك والشهوات والشبهات. فالمسلم يعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر، ولذلك يعبده وحده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم إيش؟
تعلمون.
طيب أنتم تعلمون أن الله هو الخالق الرازق المدبر، كما كان هنا الآن في القصة مع الكفار يعلمون، فلماذا تجعلون لله أندادا وأنتم تعلمون؟ فلا يكفي من الكافر
لما يكون الإنسان مشكلة في حياته في ضيق رزق أو مرض أو غيره، لنفسه أو لأهله، يعني منا من لا يلجأ إلى الله بشكل كامل، منا من يلجأ إلى أرباب العمل، لأنه يتخيل أنهم هم من يعطونه الرزق، يتوسل إليه، يلجأ إليهم بالتضرع. منا من يكون لديه مريض يلجأ إلى الأطباء وإلى الخبراء وإلى يتوسل إليهم وتضرع إليهم، وينسي الذي هو في السماء الذي بيده أسباب كل شيء.
وهذا من الشرك الخفي الذي يتسلل إلى قلوب الناس. هو ليس بشرك أكبر. هو ليس بشرك أكبر يخرج عن هو يعني لابد من الأخذ بالأسباب، لكن ما يكون القلب معلقا بالأسباب، بل يكون معلقا برب الأسباب. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم.
انتهت الأسباب مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ونعود إلى من كانوا في أحفاد إبراهيم، من كانوا يعبدون الله في البيت ببقية من الحنيفية السمحاء، فيعلمون أن للبيت ربا يحميه. تضرعوا. ولجوا إلى الله.
تضرعوا ولجوا إلى الله تعالى. يعني فهنا بعد ذلك هيأ أبرهة الفيلة ودخل مكة ووجه أكبر فيل إلى الكعبة. هذا الفيل يقال له محمود، ووقف يعني أمام عند الفيل، وهذا الفيل وجه إلى الكعبة، فجاءه نفيل هذا الذي كان دليلا لأبرهة. قال له أبرك محمود وارجع راشدا من حيث جئت، فإنك في بلد الله الحرام. يخاطب الفيل
هذا الذي قال لهم سأكون دليلكم وابقوا علي وأنا أدرى بالطرق وأعلم بالقبائل.
وما قال هذا إلا ليفر بنفسه من القتل، لكن في قلبه تعظيم الكعبة والبيت.
ذكي.
فبرك الفيل، بالفعل سمع كلام هذا نفيل، برك الفيل، ثم طبعا خرج نفيل وذهب أيضا إلى رؤوس الجبال. هنا الآن الفيل متجه للكعبة، الكل ينظر يا ترى ما الذي سيحصل، ويضرب الفيل ضربا شديدا، يجلد جلدا شديدا، فما يتحرك يوجه لليمين واليسار.
الفارس يجري. أو الجند الذي يقود ذلك الفيل لا يجد له حلا. وهو الخبير بتصريفه. وهو العليم بأنه كيف يسيره، لأنه جاء به من اليمن. قطع به آلاف الكيلومترات إلى هذا المكان. ولكن هنا تقف الأسباب.
الله أكبر.
وإبراه في عرشه يقف ينظر. كيف حاله من الغضب آنذاك؟
هنا الكل يعني أصابته الدهشة والعجب. هذا الفيل يضرب ضربا عنيفا، ما يتحرك إلى البيت، يوجه إلى اليمن، يوجه إلى جهة الشام، يجري جريا شديدا. فبينما هم كذلك أنزل الله تعالى عقابه عليهم، كما قال الله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
يا الله،
الله أكبر. هكذا صور الله تعالى لنا هذه الحادثة.
هذا لما صار عنادا. لما لم يأخذوا العبرة من أنه بركة ولم يقم من مكان. لأنهم أصروا على عنادهم وأرادوا أن يكملوا في مسألة هدم البيت. جاءت العقوبة.
الله أكبر. وهنا قبل أن نأتي لهذه العقوبة ولهذه السورة، وقفة جميلة مع هذا الفيل. سبحان الله، تأمل هذا الفيل بركة وما هدم الكعبة، وتحمل الضرب العنيف والجلد الشديد، ولأنه يعرف ربه.
يا الله،
وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذه الدواب، هذه الحيوانات تذكر الله وتسبح الله. فهذا الفيل كان طائعا لله جل وعلا، بل تحمل العذاب في سبيل الله. فنقول هذه رسالة موجهة إلينا، إذا كانت هذه بهيمة تطيع الله وما تكون سببا في الإضرار بدين الله وببيت الله، فلا يكون الفيل أحسن حالا منك. كيف يكون المسلم بعد ذلك يعني عاصيا لربه ويكون سببا لهدم دينه، معولا لهدم دينه؟ يعني هذا الفيل
هذا فيه.
فيه عبرة لك.
وفرس سراقة أيضا كان
نعم
كان
كذلك.
فرسا يقف
نعم.
ولا يتحرك
الله
ولا يقترب من رسول الله ولا يدلي بمكان.
الله أكبر.
هذه البهائم وهذه الكائنات الحيوانات أعزكم الله
نعم.
هذا التصرف
نعم.
بأمر من؟
لا شك هذا بأمر الله جل وعلا. وكذلك يعني الله تعالى جعل في نفوس هذه الكائنات وإن كانت بهائم عجوامات لا يعني تعقل ولا تنطق، لكن الله تعالى جعل فيها
مسخرة
نعم
مسخرة لكم.
ولكنها تسبح الله
نعم.
تعالى
سبحان الله
تسبح الله،
فالله تعالى بأمر الله سبحانه
نعم.
وتعالى
نعم. فالله تعالى هو الذي أخذ بناصيتها وسخرها ويعني حفظ بيته يعني من هذا الجيش، و يعني أعلى الله تعالى يعني أمره جل جلاله.
جاء الطير
نعم جاءت الطيور كما جاء في صفتها
نعم.
في بعض الآثار يعني خرجت يعني طيور يعني من البحر جهة البحر، ويعني يقولون يعني كانت يعني جماعات كثيرة كما قال الله تعالى وأرسل عليهم طيرا أبابيل يعني يتبع بعضها بعضا جماعات، ويعني كما قالوا في صفتها أنها يعني كانت رؤوسها مثل رؤوس السباع، ويعني تحمل الحصيات في منقارها وفي يعني رجليها، فتلقي الحصاة على رأس أحدهم فتثقب رأسه ويعني تدخل في جسده حتى يعني يموت. وهكذا يعني طيور عظيمة أمطرت عليهم هذه الحجارة من سجيل كما قال الله تعالى ترميهم بحجارة من سجيل
جهنمية
نعم السجيل كما قال الله تعالى في قوم لوط وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، وقال لنرسل عليهم حجارة من طين يعني حجارة محماة في نار جهنم متصلبة في النار والعياذ بالله، فجعلهم كعصف مأكول يعني كورق الشجر الذي أكلت أطرافه البهائم ثم داسته وأصبح مفتتا يابسا كعصف مأكول. فيعني قوة الله تعالى هي الغالبة وقهره هو العالي سبحانه جل جلاله.
العقوبة تأتي من الطير
نعم سبحان الله، وهذا
أو يحملها الطير
نعم.
ولا نجد أحد أبدا يحذر أبناءه أو يحذر أحدا من طير في السماء
نعم.
نحذره من وحش في غابة، نحذره من يعني إنسان لعل لديه صفات غير حميدة
نعم.
نحذره من أمور ربما لأننا لم نسمع أبدا من إنسان يحذر آخر أو أب يحذر ابنه عندما يخرج
نعم.
من الطير في
سبحان
السماء
الله. وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحان الله. وأيضا سبحان الله تأمل في الحكمة من هذا، كيف أن الله تعالى يعني ما أرسل عليهم مثلا جنودا أو ريحا أو بل جعل الطير هي التي تهلكهم. سبحان الله تأمل لما تكبروا على الله وأرادوا هدم بيته ثم جاءوا بهذه الجنود بالفيلة الكبيرة، جعل الله تعالى
من أصغر المخلوقات
الطير التي هي من أضعف المخلوقات وأصغرها هي يعني أداة لهلاكهم وعذابهم سبحان الله.
وهذا من تحقيرهم
نعم.
ومن أننا لا نأتي لكم بشيء أضخم مما أتيتم به، إنما
نعم.
أقل مما تتخيلوا أن يؤتى به
يعني في مقابل الفيلة تأتي
الطيور
الصغيرة،
ومن يتخيل ذلك
نعم. الله أكبر، هذه قوة الله وجند الله تعالى
نعم.
لذلك هذا فيه عبرة لنا يعني اليوم نحن في زماننا المعاصر ننبهر من الطائرات الحربية والصواريخ ولا يعني قنابل المدمرة، ترى هذا ولا شيء. الله تعالى هو الذي ألهم الإنسان أن يصنع مثل هذا جل جلاله. يعني وقوة الله تعالى ليس فوقها قوة. فيعني في زمانهم يعني ما حد وقف أمام هذا الجيش، جيش العرب من الفيلة. فلكن الله تعالى
بيسر
نعم. لكن تأمل كيف هلك الله بهذه الطيور،
ولكنه جند من جنود الله
نعم.
كما جاء في القرآن الكريم
نعم.
وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس
والطير. الله أكبر. نعم.
جنود
صح. سبحان الله. فكذلك نحن في زماننا يعني ما نغتر بهذه القوة، فقوة الله تعالى غالبة، وما يعلم جنود ربك إلا هو.
الإنسان عليه أن يعتبر في حياته بجنود الله سبحانه وتعالى، لأن الجنود لا يشترط أن تكون تسير وتطير. الجنود ربما تكون شيء في نفس الإنسان من مرض لأنه ارتكب معصية. قد يكون الجن أو أمر في القبول وعدمه، قد يكون في التوفيق وغيره. كيف يعتبر الإنسان بجنود الله في حياته فيعرف أنه على الطريق الصحيح أم لا؟
نعم، دائما الإنسان يتواضع مع ربه جل وعلا. إذا أصيب بمصيبة، بمرض في جسده، خسر مالا أو ما وفق في مشروع أو في وظيفة أو في ما يريد، فدائما يرجع الأمر إلى نفسه أولا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، لعل الله تعالى أرسل إليك هذا الجندي من جنده حتى تعتبر، حتى ترجع إلى نفسك، حتى تتوب إلى ربك جل جلاله. فهذا يعني يجعل المسلم دائما يستغفر الله ويتوب إلى الله قبل كل شيء، ثم بعد ذلك يعني يتخذ الأسباب، يتوكل على الله جل وعلا يعني ويصلح حاله.
نعم. جميل. والإنسان إذا فطن وفهم أن ذلك جند من جنود الله، ماذا عليه أن يفعل؟
نعم، فإذا تفكر المسلم دائما أن هذا بأمر الله، بقدر الله، والله غالب على أمره.
الله.
ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فعليه أن يرضى ويسلم مع بذل الأسباب. نعم، لكن في قلبه عليه أن لا يتسخط وتسمع منه كلمات السخط. لماذا الله ابتلاني أنا وفلان عند كذا وكذا وفلان يفعل كذا وكذا؟
لا إله إلا الله.
لماذا؟ لا،
سبحان الله.
الله تعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا استشعرت دائما أن كل ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، كل ما أصابك فهو من الله تعالى بقدر الله، هذا يجعلك تطمئن في قلبك، تسلم الأمر إليه، تترك التفكير والتقدير وماذا سأفعل لو كان كذا لكان كذا ولماذا كذا. لا، أنت ما تزداد بهذا الكلام إلا هما على هم.
ولكن التسليم والرضا هو
الذي يطمئن
باب
المسلم.
الله الأعظم. نعم. واستراح العابدين وجنة أكبر. الدنيا كما قالوا. فضل الشيخ، وصلنا إلى التفكر في هذا المشهد المهيب، وفي فيلة عظيمة، وفي جند كثر، وفي طريق كان معبد، وفيه انتصارات متوالية، ثم تأتي الطيور الأبابيل بهذه الحجارة التي هي من سجيل فترميها على الجنود فيهلكون، ولكن القائد الذي توعد البيت نريد أن نعرف مصيره في هذه القصة.
نعم، أبرهة كما يذكر في الآثار أنه أصيب في جسده بهذه الحجارة من سجيل، فجعل جسده يتساقط أنملة أنملة حتى وصل إلى صنعاء، إلى بلاده، وأخبرهم بالخبر.
يسير على هذه الحالة أيام طويلة وليال طويلة؟
نعم،
ليست ساعات.
نعم، يعني هكذا أذاقه الله تعالى العذاب، كما ذاق الانتصارات، كما خرج متكبرا مستعليا على الله يريد أن يهدم بيته، كذلك رجع خاسئا ذليلا حقيرا معذبا حتى وصل إلى بلده ويتساقط جسده أنملة أنملة.
وهذا يعني تخيل تلك القبائل التي انتصر عليها وهو نعم. رائع.
سبحان الله،
كيف حاله وحاله وهو يعود إليه مرة أخرى.
في عبرة عظيمة،
يذهب بعزة مزعومة. نعم. ويعود بهذا الوضع.
الله أكبر.
يا الله.
نعم، هذه عاقبة الكبر والطغيان. الله أكبر.
لماذا هذا النوع من العقوبة؟
نعم،
والله سبحانه وتعالى له ما يشاء يفعله
سبحانه ولا جل وعلا.
سبحانه وتعالى
هذا في الحقيقة
نريد أن نفطن شيئا من ذلك.
نعم، هذا من باب الجزاء من جنس العمل، من تمام عدل الله.
كيف؟
يقولون كما أراد أن يهدم بيت الله حجرا حجرا، نقض الله تعالى جسده أنملة أنملة.
الله.
هكذا، سبحان الله. وهكذا لما ننظر في هلاك الأمم نجد تماما أن الجزاء من جنس العمل. عاد لما تكبروا وقالوا من أشد منا قوة أهلكم الله بهذا الهواء بالريح.
نعم.
لكن تحولت إلى ريح صرصر عاتية.
والنمرود عندما قال أنا أحيي وأميت ابتلي بشيء نعم. من أحقر ما يكون
نعم.
حتى يكون عبرة لغيره
الله
في هذا
أكبر. نعم.
لكن هناك يعني عبرة نريد أن نعكسها فضل الشيخ
نعم.
هذا من أراد أن يهدم الكعبة حجرا حجرا
الله.
ابتلي بتساقط جسده قطعة قطعة أو نعم. أنملة أنملة. طب من يريد أن يعمر بيوت الله,
الله.
وأن يضع فيها شيئا من الأموال والجهد والخير والزاد وأن يطيب تلك البيوت يكون ممن يعمر مساجد
نعم.
الله
نعم.
ما لهم من ثواب؟
لهم الرفعة والدرجات العالية عند الله تعالى والبركة في حياتهم. فسبحان الله يعني الذي يقوم على بيت الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة.
الله.
فالذي يقوم على بيوت الله ويعمرها طبعا العمارة الحسية
إنما يعمر مساجد
نعم
الله
نعم والعمارة يعني. المعنوية
الله.
فإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله ولم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله
يعني مكانة عظيمة
نعم مكانة عظيمة. ثم كذلك القيام على بيوت الله بتنظيفها وتلك المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد أعمالها قيمة في المجتمع لما ماتت حتى أخذوها صلوا عليها ودفنوها ولم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قبره وصلى عليها يعني لأنها كانت تخدم بيت الله تعالى
الله.
نعم. فكذلك القائمون على خدمة بيوت الله وخاصة الحرمين مكة والمدينة يعني جزى الله تعالى تلك البلاد المملكة نعم. العربية السعودية
خادم الحرمين يعني الشريفين
وخادم الحرمين جزاه الشريفين نعم. جزاه الله خيرا يعني بلادنا وبلادهم واحدة يعني
نعم.
ما طبعاً. أجمل
طبعاً.
يعني
طبعاً.
هذه الأيام التي نعيشها يعني في هذا التحالف وفي هذا هذه الأخوة
نعم.
على قلب واحد
زاده الله تعظيما وتشريفا وتقديسا
نسأل الله أن يجمع
نعم.
قلوب المسلمين جميعا على الخير والحمد
آمين.
لله
آمين يا رب العالمين. ولكن فضيلة الشيخ في الكعبة وفي البيت الحرام عبر وعظات على مدار التاريخ لا تقف فقط عند إبراهيم وعند جيشه وعند أصحاب الفيل إنما نجد أمثلة أخرى متفرقة من الزمان نريد أن نأخذ بعض العظات والعبر منها.
نعم من الحوادث العجيبة التي حصلت عند البيت خبر القرامطة. القرامطة فرقة من فرق أهل البدع
نعم.
كانوا في زمن 317 للهجرة تقريبا خرجوا وقتلوا الحجيج في ذلك الزمان حتى يقال بلغ عدد القتلى أكثر من 10,000. طبعا 10,000 في ذلك الزمان
30,000 فضل الشيء
الله أكبر. نعم ويعني عري البيت من كسوته وقلع بابه وأخذوا الحجر الأسود إلى يعني بلادهم في الإحساء هناك إلى يعني عام 339 في عهد الخليفة المطيع رحمه الله يعني استرجع الحجر الأسود ويعني قاتلهم. فهذا قد يشتبه على بعض الناس يقول كيف الله تعالى سلط هؤلاء القرامطة على الكعبة وما دافع عن بيته. هنا السؤال
نعم.
فهناك كلام للعلماء جميل يلخصون هذه الأسباب فيما يأتي. أولا قالوا هذا كان عقوبة بسبب ذنوب الناس. هذا كان عقوبة بسبب ذنوب الناس
يا الله.
سبحان الله تجد الفارق العظيم مع أن هناك قريش كانوا يشركون بالله ويفعلون أكثر مما فعل المسلمين لكن هناك الله تعالى دافع عن بيته ليس لأجل هؤلاء المشركين حول البيت وإنما لأن ذلك العام هو عام ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن لسان القدر يقول ما نصرتكم على أهل الحبشة وأهل الحبشة كانوا أهل الكتاب يعني أفضل من مشركي العرب
نعم.
لكن ما نصرتكم عليهم يعني لشرف فيكم وإنما صيانة لهذا الرسول الكريم الذي سيولد في ذلك العام.
وبث لتلك القصة في نفوس أصحابه من بعده ليتقنوا بأن تلك الآلهة
نعم.
لم تجدي نفعا مع إبراهيم
يعني
إنما الذي نفعه الله سبحانه
التوحيد
وتعالى
نعم.
والذي جاء بطير أبابيل من السماء
أكبر. نعم.
الله.
إذن يعني هذا حصل بسبب ذنوب الناس كما ذكر بعض العلماء وكذلك لا بد أن نعرف أن القرامطة مهما أفسدوا ما وصلوا إلى هدم الكعبة يعني ما نقضوا البيت وهدموه
لكن
وأزالوا.
نزعوا منه الحجر
نعم يعني أفسدوا لا شك
نعم.
أخذوا الكسوة والحجر الأسود ويعني ومنعوا الناس يعني في يعني من الوصول إليه لكن مع ذلك يعني يقولون
أن العلماء في زمانهم كانوا يكتبون في الفقه فيقولون عند العمرة والحج الاستلام الحجر إن وجد.
نعم.
نعم. إن وجد الحجر. نعم. في ذلك. نعم. الوقت
فهم أفسدوا. نعم. وخافوا الحجيج، لكن مع ذلك يذكرون في التاريخ أنهم ما منعوا الحجيج منعا مطلقا، يعني الناس أصروا إلا أن يحجوا في تلك.
نعم.
الأعوام.
نعم.
وفي ذلك العام، وبالفعل كان الناس يحجون ويطوفون بالبيت، ويعني من يموت يموت يستشهد في سبيل الله، لكن مع ذلك ما وصلوا إلى منع الناس عن الحج وإلى هدم الكعبة. ثم يعني لله في خلق شؤون، لم يزل الله لا يزال الله تعالى يمتحن عباد المؤمنين بما يشاء جل وعلا، لكن دينه محفوظ وبيته محفوظ مهما حصل. ثم بعد ذلك أذلهم الله تعالى، يعني وإن كان هذا بعد فترة من الزمان، فأذلهم الله تعالى. وحتى يذكرون أن رئيس القرامطة يعني أيضا سبحان الله عقبه الله عقوبة تشبه عقوبة أبرهة، يعني سلط عليه الجدري في جسده، وحتى يعني فسد جسده أنملة أنملة كما تقطع جسد أبرهة أنملة أنملة ومات بهذا سبحان الله. فهذه يعني من العبرة، لكن كما عرفنا الأمر الواضح في يعني اعتداء القرامطة أنهم ما هدموا الكعبة وما يعني قطعوا الطريق عن الحجيج في ذلك العام، بل أصر الناس على الحج وحجوا، ويعني ما حصل لهم ما يعني يريدون أو كما أراد أصحاب الفيل من هدم الكعبة، والله أعلم.
هذه تلك النهاية.
نعم.
كانت أيضا فيها عبرة وعظة.
نعم.
لهؤلاء.
نعم.
ولغيرهم ممن جاءوا من بعدهم.
نعم. كذلك من حوادث التاريخ أن البرتغاليين في زمن الدولة العثمانية، وكان هذا سنة 1538 من الميلاد، أرادوا أن يسيطروا على بلاد الحجاز وأرادوا أن يهدموا الكعبة، فجاءوا بأسطول ضخم ودخلوا البحر الأحمر، وهنا حصلت معركة عظيمة بين هذا الأسطول وبين الأسطول العثماني. مع أن يعني إذا نظرت إلى الواقع والظاهر تجد أن ما يمكن أن ينهزم هذا الأسطول الكبير، وإذا بهذه السفن الكبيرة تغرق في البحر الأحمر، يعني يغرقها الله جل وعلا وينصر عباده المؤمنين في ذلك الوقت، وحفظ الله تعالى بيته من هؤلاء، فأيضا هذا من حفظ الله تعالى. وهكذا الله تعالى يحفظ بيته يعني إلى آخر الزمان قرب قيام الساعة، ما الذي يحصل؟
يروى أن أحد أئمة الإمام البخاري أو أحد شيوخه كان قوي البنية، لما سمع بهذا الجيش أو أحد أئمة الحديث سمع بقرب ذلك الجيش من الشاطئ، أخذ يعني سارية خيمة وذهب، فجاء بمئة منهم مقيدين بالحبال بمفرده. فبهذه العزة وبهذه القوة يدافع عن بيوت الله وعن الحرمين الشريفين في ديننا. فضيلة الشيخ، العبرة في نهاية هذه الحلقة من تلك العظة، من تلك القصة والعظة منها، فما هي؟
نعم، يعني هذه قصة تجعل قلوبنا تتعلق بالله تعالى، وأن الأمر لله، لله الأمر من قبل ومن بعد، والله تعالى ناصر دينه. هذه قصة تطمئن قلوبنا وتبعث في قلوبنا الثقة بالله واليقين بالله، وأن النصر هو نصر الله تعالى، ونصر الله آت لا محالة، وأن الله ينصر دينه ويدافع عن دينه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فنسأل الله تعالى أن ينصر الإسلام وأهله، نسأل الله تعالى أن يعز المسلمين وأن يذل المشركين وأعداء الدين، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين.
نشكركم فضيلة الشيخ، شكرا جزيلا على هذا الكلام الطيب وهذه الدروس والعبر العظيمة في تلك القصة، قصة أصحاب الفيل، ولكم خالص الشكر وجزيل الامتنان. مستمعينا في كل مكان، ما أعظمها من قصة أوردها القرآن الكريم وأوضح لنا هذا المآل الذي آل إليه أصحاب الفيل، وما أجمل أن نثق بربنا سبحانه وتعالى كما كان حال عبد المطلب عندما قال كلمته العظيمة: للبيت رب يحميه. ما أجمل أن يقول الإنسان هذه الكلمة دائما في حياته، ما أجمل أن يلجأ الإنسان دائما إلى ربه. فضيلة الشيخ، كيف يثق الإنسان؟
نعم.
بربه سبحانه وتعالى.
نعم، هذه القصة كما قلت تبعث في قلوبنا اليقين، صورة واضحة الحمد لله. الله تعالى أهلك هذه الفيلة العظيمة بطيور صغيرة. لكن بقي في نفسي شيء نسيت أن أذكره تأذنون لي به، وهو أنه في آخر الزمان النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة أيضا.
يا الله،
سبحان الله. فكيف نفهم هذا؟ هذا من كرامة الله تعالى لبيته، فهذا يكون في آخر الزمان بعد أن يبعث الله الريح الطيبة التي تأخذ أرواح المؤمنين برفق. ما يبقى على وجه الأرض مسلما، نعم، ما يبقى إلا ما يبقى مسلم، ما يبقى إلا الأشرار من الخلق. فما ينفع أن تكون الكعبة بين ظهرانيهم. فالله تعالى يعني ما يريد أن مثلا تقوم الساعة وهكذا تتحطم الكعبة، وإنما يبعث الله هذا الرجل ذو السويقتين، كان دقيق الساقين، ويقلع الكعبة حجرا حجرا.
سبحان الله،
يعني كأن هذا فيه إذن بخراب الدنيا
وتنتهي،
يعني تنتهي بذلك. كأن هذا البيت كما قال الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فإذا ذهبت
لم يعد قياما للناس بعد ذلك. نشكركم شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. مستمعينا، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قصص القرآن،
قصص القرآن.